إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الصوم من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى قوله: صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا الباب من محاسن تبويب الإمام مالك، ولمست من خلال يعني تتبعي لتبويبات الإمام البخاري رحمه الله أنه يتابع فيها تبويبات الإمام مالك حتى في الطريقة. ومثل هذه التبويبات توجد عند الإمام البخاري في صحيحه. فقط البخاري يزيد على مالك أنه في العادة يشير إلى بعض الأحاديث، يشير إلى بعض الآثار ويبوب عليها، وقد يتكلم هو بكلام أثناء الباب وينهي الباب بهذه الصورة بدون رواية أي حديث. فسلف الإمام البخاري في مثل هذه التراجم هو الإمام مالك، وسلف البخاري في الإشارة إلى فقه الحديث وإلى فقه المسائل في التبويب هو الإمام مالك. وسلف الإمام البخاري في الكلام أثناء الباب على فقه الباب أو على مسألة تتعلق بالباب هو الإمام مالك رحمه الله. وقد كان البخاري يترسم خطى مالك كثيرا في التبويب. هذا الباب أورده الإمام مالك لبيان حكم من وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. ذكر الإمام مالك أن الصيام شهرين متتابعين جاء في كفارة الظهار، اللي هو قال عنه التظاهر، اللي هو إيش؟ في كفارة الظهار وفي كفارة قتل خطأ. والسؤال: هل يقطع تتابع الصيام في كفارة الظهار وفي كفارة قتل الخطأ المرض؟ هل يقطعه السفر؟ هل يقطعه الحيض؟ فإذا وجب على الإنسان كفارة قتل الخطأ أن يصوم شهرين متتابعين ومرض، هل إذا عوفي بعض المرض يبني على ما قصام أو يستأنف. إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين وحاضر أثناء الشهرين، هل تبني على ما سبق أو تستأنف؟ عقد الإمام مالك هذا الباب لبيان حكم هذه المسألة، فهو يقول: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين. قوله أحسن ما سمعت فيه إشارة إلى أن في المسألة خلاف، فهناك قول يستحسنه وهناك قول، والخلاف فيها أن هناك من يقول إذا قطع الصيام استؤنف بأي حال دون التفريق بين المرض الشديد وغير الشديد، دون التفريق بين السفر أو إلى آخره، إذا قطع الصيام فإنه يستأنف. والقول الثاني هو الذي اختاره الإمام مالك والذي يريده في هذا الباب: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر، يعني بالتظاهر يعني الظهار، يعني الظهار، فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك. إذن إذا وجب على الإنسان صيام شهرين متتابعين وقطع عليه الصوم مرض، ينظر هل هذا المرض الذي قطع عليه الصيام يغلبه حتى لا يقدر أن يصوم ولا ممكن أن يصوم معه. فإن كان المرض الذي غلبه المرض الذي أصيب به غلبه بحيث أنه ما يستطيع يصوم، له أن يفطر حتى يخف من مرضه ويطيق أن يصوم، فيلزمه أن يصوم ويبني على ما سبق. إذا لم يصوم استأنف، إذا لم يصوم استأنف. والإمام مالك في عبارته هذه قيد المرض بكونه مرض غالب، يعني مرض لا يستطيع الإنسان معه أن يصوم. ومفهوم المخالفة أن الإنسان إذا مرض مرضا خفيفا لا يؤثر عليه في الصوم أنه لا يفطر، وأن فطره في المرض الخفيف يقطع التتابع. تأملوا، يقول: فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، فهو يتكلم عن المرض الغالب الذي يقطع الصوم. فهذا المرض إذا أصاب الإنسان له أن يفطر، فإذا خف منه واستطاع الصوم عليه أن يبادر بالصوم، فإذا بادر إلى الصوم بنى على ما سبق، إن لم يبادر للصوم وأخر فإنه يستأنف، فإنه ولا يبني على ما سبق. يقول: إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها، أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت. الآن بدأ مسألة جديدة، قال: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض، وذكر ضابط علة المرض أن يكون المرض غالبا لا يستطيع معه الصوم، أو حيضة، خلاص. وليس له أن يسافر فيفطر، المسافر له رخصة في الفطر. يقول: من عليه صيام شهرين متتابعين ليس له أن يقطع الصيام بعلة السفر، ليس له أن يقطع الصيام بعذر السفر، إلا إذا غلبت عليه مشقة السفر فأصبح لا يستطيع أن يصوم. فهو يقول: وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. في كلام له آخر ذكر أن السفر الذي يقطع له أن يقطع به الصوم ثم يبني هو السفر الذي لا يستطيع معه الصوم، أما إنه هو عليه صيام أيام متتابعة يقول: خليني أسافر ويصير بالسفر عذر أقطع به الصوم، فنقول له: لا، ما يجوز لك ذلك، بل الواجب عليك أن تتابع الصوم ما دمت قادرا على الصوم وإن كنت مسافرا، إلا إذا شرع في السفر وشق عليه الصوم بحيث أنه أصبح مثل المريض الذي لا يقدر مع المرض أن يصوم، عندها نقول له لك أن تفطر وتبني على صيامك. هذا ما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله: باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر الذي سمعت من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويرفع ذلك منه فان له ان يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاه وفرغ منه، وما الله اعلم بحكم ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تذكر صدقه، فاذا بلغ
قوله ما يفعل المريض في صيامه. أقول الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإن كنتم مرضى، وإن كنتم مرضى، هل خصص مرض دون مرض في الآية؟ هل قيد المرض بوصف معين؟ وإنما الآية جاءت مطلقة بدون أن يقيد الله المرض بأي وصف أو بأي قيد. فمن كان مريضا عليه أن يفطر. يقول مالك: فمن كان مريضا له أن يفطر. ما نقول عليه أن يفطر، إنما نقول له أن يفطر، فإن أطاق الصوم صام. يقول مالك: الذي سمعته عند العلماء من علماءنا أن من مرض مرضا يشق عليه معه الصوم، فقيد المرض بكونه إيش؟ يشق عليه. فهو يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه. الإمام مالك إيش يقول؟ يقول الله أرخص للصائم أن يفطر وهو مسافر، ولا تبلغ مشقة المسافر في الصوم مشقة المريض. فإذا أرخص الله للصائم في رمضان إذا سافر أن يفطر، مع أن السفر ليست مشقته كمشقة المرض، فكذا المرض بدون أن نشترط فيه أن يشق عليه. كأن الإمام مالك لما أورد كلام العلماء اللي سمعوا تعقبوا بهذا القياس، أن الذي يقتضيه القياس أن من أصابه المرض في الصوم له أن يفطر مطلقا، سواء كان المرض شديدا يشق معه الصوم أو لم يكن المرض كذلك، أخذا لرخصة الله سبحانه وتعالى، وقاس أمر الصوم على أمر السفر. فإن الإنسان قد لا يشق عليه الصيام في السفر، ومع ذلك الله أرخص له بأن يفطر، الله أرخص له بأن يفطر، فكذا المرض. فكأن الإمام مالك ذكر القول الذي سمعه من العلماء ثم تعقبه بما يختاره هو، والذي يظهر أنه يختاره هو أن مطلق المرض الذي يصيب الإنسان سواء كان يشق عليه أو لا يشق عليه يبيح الفطر، يبيح له الفطر. نتأمل الآن عبارته. يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر. خلاص، خلوا مسألة الصلاة على جنب، كلمة برانية، خلوا الصلاة على جنب. خلاص. ثم يقول الآن، بدأ هو يتعقب، يقول: ودين الله يسر. الآن هذه العبارة تعقب منه للكلام الذي سمع، يقول: ودين الله يسر، وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعته إلي، وهو الأمر المجتمع عليه. إذن كان عبارته تشير إلى أنه يرى أن المرض مطلقا كالسفر مطلقا، سواء كان السفر فيه مشقة أو لم يكن فيه مشقة فإنه مبيح للفطر في الصوم. فكذا ينبغي أن يكون المرض سواء كان فيه مشقة الصوم فيه مشقة أو لم يكن فيه مشقة فينبغي أن يكون مبيحا للصوم لأن دين الله يسر. هذا الذي أنا أفهمه، أنا أفهم من عبارة الإمام مالك أنه يريد أن يقول أن المريض مطلقا سواء كان مرضا شديدا أو غير شديد يجوز له أن يفطر وحاله كحال المسافر، وقد أرخص الله للمسافر أن يفطر وقد لا يشق عليه الصوم في السفر، فكذا ينبغي أن يكون حال المريض ودين الله يسر. ومن شاء أخذ بالقول الأول وهو قول من يقول أن المرض الذي يشق على الإنسان معه الصوم ويبلغ فيه معه فيه الجهد إذا صام هو الذي له أن يفطر، هو الذي له فيه أن يفطر. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا كذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه والله ما الله أعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس، صلى وهو جالس. يعني يقول حال من أبيح له الفطر في المرض هو كحال المصلي يصلي، فإذا كان يستطيع القيام ولو بمشقة عليه أن يقوم، عليه أن يقوم، فإن شق عليه القيام صلى جالسا وأجزى عنه، والله أعلم بحال العبد وما بلغ به حاله من المشقة. الله أعلم، أنت يعني لا تظن أنك تستطيع أن تخفي حقيقة أمرك عن الله، فإذا كان فعلا أنت يشق عليك القيام فلك رخصة بأن تصلي جالسا، أما إذا كان تستطيع أن تقوم ويشق عليك قليلا لكن تستطيع أن تقوم وليس هناك يعني مانع يمنع نهائي فلك فالواجب عليك أن تقوم، فالواجب عليك أن تقوم. واضح؟ فهذا كلام في مسألة فيما يفعله المريض في صيامه. وقد ورد عن بعض السلف أن بعضهم إذا أوجعه إصبعه أفطر، وبعضهم إذا صدع وتعب أفطر. يقول الله أرخص للمريض، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم، والله أرخص للمسافر، وقد يكون سفر الإنسان بلا مشقة أصلا يسافر في راحة وهيئة وحالة يستطيع معها الصوم، ومع ذلك الله أرخص له في الصوم، فمن باب أولى حالي أنا كمريض، وإن لم يبلغ حالي من الجهد والمشقة ما يبلغ حال المريض الشديد المرض. فمدام الله أرخص لي بالفطر في حال المرض فهذا يجوز مطلقا بدون تقييد، يجوز مطلقا بدون تقييد، فلا نضيف من عندنا قيود لم يأتي بها الله ولا رسول، لا نضيف من عندنا قيود لم يأتي بها الله ولا رسوله. والدين والحمد لله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا الذي يظهر أنه هو مراد الإمام مالك في هذا الباب والله أعلم. الباب الذي يليه يعني هو الذي طبعا أحب ما سمعت إليه يشير أنه فيه خلاف، يعني كان القول اللي صدر به فيه كلام ثاني خالف اللي هو اللي أشار إليه، والكلام اللي أشار إليه هناك من يقول به وهو أحب الأقوال إليه، وهو المجتمع عليه كأنه الذي استقر عليه الحال، كأنه الذي استقر عليه الحال، والله أعلم. نعم.
سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه التقاضي، فلو كان ذلك جائزا
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله النذر في الصيام، النذر في الصيام يعني أن ينذر الإنسان نذرا على نفسه أن يصوم، يعني أن ينذر الإنسان على نفسه نذرا أن يصوم. ومعلوم أن الصوم الواجب على المسلم بحق الإسلام هو صوم رمضان، وما عدا صوم رمضان هو مما يوجبه العبد على نفسه، إما أن يكون صوم في كفارة، وإما أن يكون صوم في نذر، إما أن يكون صوم في كفارة، وإما أن يكون صوم في كفارة، وإما أن يكون صوم في نذر أو غير ذلك. لكن الواجب على العبد بحق الإسلام فقط هو صوم رمضان. من الصيام الذي يجيبه العبد على نفسه أو يكون هو سبب في إيجابه على نفسه صيام النذر، أن يقول مثلا لله علي إذا مثلا جاء أخي أو جاء أبي أو كذا أن أصوم يوما أو أن أصوم أسبوعا أو أن أصوم كذا أو أن أصوم. فإذا أوجب العبد على نفسه الصيام سمي ذلك صيام النذر، صيام النذر. مسألة أورد الإمام مالك رحمه الله مسألة فيما يتعلق بالإنسان تجب عليه كفارة. الكفارة قد تكون مثلا عتق رقبة، قد تكون إطعام مساكين، قد تكون صيام. فلو أن إنسانا وجبت عليه كفارة فيها عتق رقبة أو فيها إطعام مساكين ومات ولم يكفر، ومات ولم يكفر، هل يجوز لورثته أن يكفروا عنه أو لا يجوز؟ وهل الكفارة تكون في أصل المال أو تكون في الثلث؟ بيّن الإمام مالك أن من وجبت عليه كفارة مالية وأوصى فإنها تخرج من هذا الثلث، أما إذا لم يوصي فإنه لا يلزمهم أن يخرجوا عنه ذلك، إنما يجوز لهم ولا يلزمهم. وذلك أن الأصل عند الإمام مالك أنه لا ينوب أحد عن أحد، لا في صلاة ولا في صوم ولا في حج ولا في غيره، هذا الأصل عند الإمام مالك. ما دام الأمر من باب العبادات المحضة خلاص. أما الأموال وغيرها يجوز فيها النيابة عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. يقول مالك في هذه المسألة من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا، لأن الله يقول من بعد وصية توصون بها أو دين. يقول فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، إلا ما كان مثله. وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. يقول الإمام مالك ليس له أن يترك ذلك ويؤخره، فإذا أوصى بأن يقضى ذلك عنه قضي من الثلث وانتهينا، فإن أخر ما أوصى فإنه لا يلزمهم أن يفعلوا. ليش؟ يقول لأنه بهذه الطريقة قد يضارر الورث اللي هذا المال ينبغي أن يكون لهم، وهو اللي فرط. فما ينبغي إذا أخر وجاء على الأخير جمع كثير أشياء واجبة عليه وجاء قالها في الأخير، ما ينبغي أن التفت إليه. ليش؟ لأنه بهذا يضارر الورثة، ولأنه ظهر من تصرفه بتأخير القضاء والأداء في حينه مقصد مضاررة الورثة وحرمانهم من إرثه بهذه الطريقة. أما إن أوصى فتوفى وصيته في الثلث فقط مما وجب عليه من عتق رقبة أو من إطعام مساكين أو صدقة أو نحو ذلك. خلاص. طيب، المسألة الثالثة وهي التي صدر بها الباب، وهي من كان عليه صوم نذر وأراد أن يتطوع، أيهما يبدى؟ قال سعيد بن المسيب: يبدى صوم النذر. طب هل هذا على الوجوب؟ قالوا: لا، هذا على الاختيار. وقالوا: هذا محله إذا لم يعين الشهر. يعني أفرض واحد قال: إن حصل كذا علي لله صيام شهر، لكن ما عين، هل هو شهر مثلا دحين الآن، هل هو شهر جمادة، هل هو شهر رجب، قال لله علي صيام شهر، وأراد هذا أن يصوم أياما تطوعا مثل الأيام البيض وغيرها، فهل يبدأ بالتطوع أو يبدأ بالنذر؟ سعيد بن المسيب يقول: يبدأ بالنذر، وهذا على سبيل الاختيار، أن يقدم ما أوجبه على نفسه على التطوع. وهذه قاعدة عند أهل العلم، أن الاشتغال بالواجب يقدم على الاشتغال بالأمور المستحبة. وهذا الحمد لله، ما سمعت ولا أحد قال رحمك الله، عشان أقول هدينا وجهكم الله فيه. طيب، فهذا يبدأ على أداء التطوعات، على صوم التطوع. لكن إن عين شهرا وكان هذا الشهر هو اللي هو فيه، فيجب عليه المبادرة بالصوم بلا خلاف، يجب عليه المبادرة بالصوم بلا خلاف، محل التخيير إذا لم يعين الشهر، إذا لم يعين الشهر. مسألة قوله أن عبد الله بن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وهذا هو المذهب عند المالكية، وهو قول الإمام مالك، أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد. كل العبادات المحضة لا نيابة فيها مطلقا، لا نيابة فيها عند مالك مطلقا. وكلام الإمام مالك في هذا الباب هو خلاف كلام جمهور أهل العلم، فإن جمهور أهل العلم يجيزون النيابة بشروطها في الحج، ويجيزون النيابة أو يجيزون أن يصوم أحد عن أحد في الصوم. أما الصلاة فلم يأتي عن أحد أنه يصلي عن أحد، فباب النيابة عندهم في الصوم وفي الحج، ومتفقون هم على أن العبادات المالية يجوز أن ينوب بعضهم عن بعض المسلمين عن بعض، سواء كانوا من الأولياء أو من غير الأولياء. وهذا الذي ذهب إليه مالك خلاف الحديث الصحيح، فإن الحديث الصحيح عند البخاري وغيره يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والعلماء رحمهم الله يعملون بهذا الحديث، يعملون بهذا الحديث، ولكن لهم تفاصيل، لهم في ذلك تفاصيل. من هذه الفروع فرع: كيف يوفق بين ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وبين ما ورد عن ابن عباس وعن عائشة وعن ابن عمر أنه لا يصوم أحد عن أحد؟ كيف يوفق بين هذا وهذا؟ قال العلماء: يوفق بين ذلك بأنه لا يصوم أحد عن أحد في صيام شهر رمضان، فمن مات وعليه قضاء من رمضان أو عليه كفارة صيام ونحوها من الصيام الواجب الذي يجب عليه فإنه لا يلزم أولياءه أن يصوموا عنه، وهو معنى ما ورد عن ابن عمر وعائشة وابن عباس لا يصوم أحد عن أحد، يعني في الصوم الواجب مثل صيام رمضان، قضاء رمضان، مثل صيام الكفارات، مثلا إنسان وجب عليه صيام شهرين متتابعين، إنسان وجب عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين ونحوها، فهذه الأمور لا يصوم أحد عن أحد. أما إذا كان الصوم صوم نذر فهذا محل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا عليه جمهور أهل العلم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قالوا هذا محله في النذر. أما صوم رمضان، قضاء رمضان، أو صوم الكفارات كما في كفارة قتل الخطأ أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين وغيرها، فإنه إذا مات وعليه صوم لم يصم وليه عنه. واختلفوا هل يجب على وليه شيء آخر إذا لم يجب عليه الصوم. منهم من قال إذا لم يفرط المتوفى في الصيام ومات قبل الصيام بدون تفريط أطعم وليه عنه عن كل يوم مسكين. أما إذا أخر القضاء لهذه الكفارات بلا عذر فلا يلزم وليه شيء، لا كفارة ولا صوم، لا يلزمه شيء، وأمره إلى الله، أمره إلى الله. ومنهم من عكس قال إن مات وعليه صيام كفارة ولم يفرط فليس على وليه شيء، أما إن فرط فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. واضح؟ والذي يظهر في الأحاديث والنصوص أنه لا يلزم وليه شيء، لا يلزم وليه شيء، لأنه لم يأتي فيه نص، ولأن الأصل في مال المسلم الحرمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فبأي حق نقتطع من وليه مالا ونقول تطعم عنه مساكين؟ ما عندنا في ذلك دليل. وعليه نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم محله في الصيام النذر، محله في الصيام النذر. فإذا مات الولي، إذا مات المتوفى بدون تفريط في القضاء فلا يلزم أولياءه شيء، لا يلزم أولياءه شيء. فإن كان مفرطا فقد ذهب بعض أهل العلم لأنه يطعم عن كل يوم، عن كل مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. ومنه تعلمون أن ما يذهب إليه البعض من أنه إذا مات الميت وعليه صيام شهرين متتابعين يقوم يوزع صيام الشهرين على أوليائه، هذا يصوم 10 ثم يبدأ الثاني ويصوم 10، هذا ما نعلم له أصل في الشرع، ما نعلم له أصل في الشرع، وأن الأصل براءة الذمة، والأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فما نحمل أولياء الميت شيء عن الميت إلا ورد به النص، والنص كما ترون الراجح في معناه أن من مات وعليه صوم هذا خاص بصيام النذر، ولا يلحقهم شيء من أمور الكفارات، من صيام الكفارات، سواء في قتل الخطأ أو سواء في كفارة يمين أو سواء في الظهار أو غيرها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي أوردها الإمام مالك رحمه الله. أبو هاشم باقي وقت نمشي ولا كم باقي؟ يلا خلي الباقي. نعم. خلاص عليه، إلا إن كان أحد يتبرع من عنده، إلا إذا تبرع من عنده أولاده قالوا إحنا نبغى نتبرع ونعمم على حديث ودين فدين الله أحق بالقضاء، مع أنه ما ورد هذا إلا في المحل اللي ورد فيه الحديث في الصيام أو الحج. عرفت؟
باب ما جاء في يصوم قضاء رمضان متتابعا ما أفطره من فرضه في سفره. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بن عبد الله بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق بيني، وقال الآخر: لا يفرق بيني، لا أدري أيهما أفضل يفرق بيني. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه الخير فليس عليه القضاء. قال: وحدثني عن مالك عن ابن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان، فقال سعيد: أحب إلي أسأل مرة قضاء رمضان وأن يوالد. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة، وذلك مجزي عنه، وأحب ذلك إلي أن يتابعه. قال مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساميا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه القضاء يوم المكان. قال: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاء إنسان فسأله عن صيام أيام كفار أم تتابعاتها يقطعها؟ قال حميد: قال حميد فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بفعل ثلاثة أيام متتابعة. قال مالك: وأحب إلي أن يقول ما سمى الله في القرآن يصام متتابعة. وسئل مالك عن المرأة تفطر صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيد في غير أوان خيرها، ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا، ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى، ثم ينتظر ذلك عن قبل حيضتها بأيام. فسئل مالك: كيف تصنع بصيامها وصلاتها؟ قال مالك: ذلك الدم من الحيضة، فإذا رأته فلتفطر ولتقضي ما أفطرت، فإذا ذهب عنها الدم فلتغسل وتصوم. وسئل عن من أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء يوم الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأذن الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه.
جزاك الله خير. أقول: هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في أثر خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم غين، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. هذه المسألة الفصل فيها قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالله عز وجل في هذه الآية أمرنا أن لا نمسك حتى نتبين، وكذا أن لا نفطر حتى نتبين، فيستصحب الحال. ففي الليل بعد السحور وعند السحور لنا أن نأكل وأن نشرب حتى نتبين، فلو شكينا أنه طلع الفجر ما يلزمنا الإمساك لأننا لم نتبين. وفي النهار قبل الغروب فالأصل أن نمسك، فلا نفطر حتى نتبين. فإن أفطرنا على حال من الشك دون تبين، ثم تبين بعد ذلك أننا لازلنا في النهار، فالذي يقتضيه الدليل أننا قد أفطرنا يوما من رمضان علينا أن نقضيه، علينا أن نقضيه. وهذا الذي حصل مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان في يوم غيم، كان في يوم غيم، غلب على ظنه أن الشمس غابت فأفطر. بعد أن أفطر أتاه آت وأخبره أن الشمس طلعت، طلع أنه ما كان غروب شمس، فقال: الخطب يسير، اجتهدنا. وتفسير الإمام مالك لقوله اجتهدنا والخطب يسير أي أنه يقضي، أن الصيام يوم مكان هذا اليوم أمر يسير، ونحن اجتهدنا إن شاء الله ما يلحقنا إثم. عرفت؟ وعليه نقول المسلم عليه إذا كان في نهار رمضان أن لا يفطر حتى يتبين غروب الشمس، ليس له أن يفطر إلا إذا تبين غروب الشمس. وحاله هنا كحال الإنسان قبل طلوع الفجر، فإنه له أن يأكل ويشرب حتى يتبين طلوع الفجر. فلو فرضنا أن إنسانا أكل وشرب بعد السحور يظنه ليل، ثم تبين أنه فجر، لا يضره. لما؟ لأن الله أذن له أن يأكل وأن يشرب حتى يتبين. وفي النهار الله لم يأذن لك أن تأكل وتشرب حتى تتبين، عكس في الليل، فلا يجوز لك أن تأكل وتشرب حتى تتبين في نهار الصوم. فإذا تبينت الغروب أفطر، إن لم تتبين الغروب وأفطر يلزمك القضاء. طيب ليش ذاك ما ألزمناه بالقضاء؟ لأنه نقول لم يتبين، والله أرخص له أن يأكل ويشرب حتى يتبين، فلا يلزمه قضاء ويتم الصوم. انتبهت الفرق بين الأمرين؟ واضح، وهو مأخوذ من نص الآية. وما ذكره الإمام عن عمر بن الخطاب جاء في رواية عند عبد الرزاق صريحا، قال الخطب يصير نقضي يوما مكانه. المسألة الثانية، قضاء رمضان، من أفطر من رمضان أيام هل يقضيها متتابعة أو يقضيها متفرقة أو الأمر واسع؟ فنقول أورد الإمام مالك عن ابن عمر أنه كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر، من أفطره من مرض أو سفر. ومقتضى هذا الكلام أن من أفطر أياما متتابعة من رمضان يقضيها متتابعة، ومن أفطر أياما متفرقة من رمضان لا يلزمه التتابع. هذا مقتضى كلام ابن عمر، لأنه ذكر مريض أو مسافر، والمريض العادة أيام متتالية والمسافر العادة أيام متتالية. فابن عمر يوجب التتابع على من أفطر أياما متتابعة، خلاص. والراجح في هذه المسألة أنه يجوز قضاء الأيام متفرقة، والأفضل قضاءها متتابعة إذا كان أفطرها متتابعة، لأن الله عز وجل لم يوجب أكثر من أن يصوم عدة من أيام أخرى، عدة الأيام التي أفطرها يصوم، هذا الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. فاشتراط التتابع هنا ليس بواجب، بدليل أن هناك من خالف ابن عمر من الصحابة فقال بعدم التتابع، كما أورده الإمام مالك في الأثر الذي يليه عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلف في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه. فدل ذلك أن هذا سنة وهذا سنة، وهذا له أصل وهذا له أصل. ويمكن التفصيل، يقال يجب التتابع في من أفطر أياما متتابعات، ولا يجب التتابع في من أفطر أياما متفرقات. ممكن يقال هذا القول، ويكون محل اشتراط التتابع في القضاء لمن أفطر أياما متتابعة. ولكن يعكر على هذا القول أن النساء كنا يحضن في رمضان ويفطرن أياما متتابعة، ولم يأتي أنهن كنا يقضين أيام الصوم أياما متتابعة، لم يأتي أنهن كنا يقضين أيام الصوم أياما متتابعة، لم يأتي هذا بوضوح. وعليه يكون الحكم أن التتابع في القضاء أفضل لمن أفطر أياما متتابعة، أفضل فقط ولا نقول واجب. المسألة التالية، مسألة من زرعه القيء في الصيام. أقول من يزرعه القيء في الصيام فهو على حالين. الحالة الأول أن يزرعه القيء بدون تكلف منه، أن يزرعه القيء بدون تكلف منه. القيء يعني أن يخرج ما في جوفه، أن يخرج ما في جوفه. فمن زرعه القيء لا يفطر ويتم صومه، وصومه صحيح. أما من تكلف القيء واستقى يعني طلب إخراج ما في الجوف فهذا قد أفطر ذاك اليوم عليه قضاء ولا يلزمه كفارة عند مالك، لا يلزمه كفارة المفطر في نهار رمضان لأن الحديث جاء ولم يذكر الكفارة. وهذا الذي جاء عن ابن عمر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فإنه يتم صومه ولا شيء عليه، ومن استقاء فقد أفطر فليقضي يوما مكانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية قول مالك رحمه الله: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوما مكانه، أنه عليه قضاء يوم مكانه. أقول هذا خلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه، والمعنى أنه يتم صومه ولا قضاء عليه. فقول مالك هنا يخالف الحديث، والحديث هو المعتمد في هذه المسألة. مسألة القصة التي ذكرها حميد أو حميد بن قيس المكي أنه كان مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة، والظاهر أنها كفارة حنث اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أم متتابعات أم يقطعها؟ فقال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. فقال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. أقول هذه المسألة أو هذا الأثر في مسائل. المسألة الأولى فيه أن الشيخ لا يمنع تلميذه أن يجيب أمامه، فإن مجاهد لم ينكر على حميد أنه بادر إلى الجواب، وهذا من باب تدريب الشيخ للتلاميذ على الفتوى وعلى مسائل العلم. وفيه أن من تعقب قول الغير أبرز دليله، فإن مجاهد مع كون الشيخ ما اكتفى بأن قال لا يصومها متتابعة، بل أشار إلى ذكر الدليل وهو أنها في قراءة أبي بن كعب صيام ثلاثة أيام متتابعة. وهكذا ينبغي للإنسان إذا خالف كلام غيره أن يبرز مع ذكر الخلاف الدليل. وفيه الاحتجاج بالقراءة الشاذة، فإن قراءة أبي بن كعب خلاف رسم المصحف العثماني، فائدة على الهامش. القراءة الشاذة تطلق بإطلاقات عند العلماء، منهم من يطلق قراءة شاذة على القراءة ضعيفة السند، ومنهم من يطلق قراءة شاذة على القراءة صحيحة السند المخالفة لرسم المصحف وهذا المعتمد، ومنهم من يطلق قراءة شاذة على ما زاد عن السبعة، القراءة السبعة اللي ذكرهم ابن مجاهد في كتابه السبعة، ما زاد على قراءاتهم يسمى شاذ، وهذا اصطلاح خاص بابن جني في كتابه المحتسب. ابن جني تلميذ ابن فارس صاحب كتاب الخصائص، كتابه المحتسب في توجيه القراءات الشاذة، هذا الكتاب القراءة الشاذة فيه هي القراءة الزائدة عن القراءات السبعة، كل ما زاد عن السبعة اللي أوردها ابن مجاهد في كتابه يعتبره شاذ، وهذا خلاف ما استقر عليه أهل العلم، فإن أهل العلم استقر عندهم أن القراءات المتواترة عشرة وليست سبعة، أن القراءات المتواترة عشرة وليست سبعة، وعلى هذا الأساس يكون ما سماه ابن جدي في كتابه من الشاذ يدخل فيه القراءات الثلاثة المتممة للعشر، القراءات الثلاثة المتممة للعشر. خلاص، القراءة الشاذة التي نعنيها نحن الآن هي بالمصطلح الثاني، وهي القراءة التي يصح سندها وتخالف رسم المصحف ووصفها بالشذوذ من جهة مخالفة الرسم، وصفها بالشذوذ من جهة مخالفة الرسم. مثل هنا المصاحف العثمانية كلها، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ليس فيها كلمة متتابعة، هذه قراءة شاذة وسندها صحيح، ماذا يعمل بها؟ من أهل العلم من يقول هذه القراءة الشاذة لا يلتفت إليها ولا يستفاد منها، وهذا كلام ما يصح ما يستقيم، إذ أن الصحابي يجزم بها أو التابعي يجزم بها، فكيف يجزم بها وهي عنده ليست قراءة؟ بعض علماء التفسير يقول هذه قراءة تفسيرية، يعني هي من تفسير الصحابي لمعنى الآية، ونحن نقول أنها سواء كانت من الأحرف السبعة التي لم يدرجها عثمان في المصحف الذي أرسله إلى الأمصار، لأن الراجح أن عثمان بن عفان جمع في المصحف الذي جمع عليه الناس حرفا واحد من الأحرف السبعة وما يوافق رسمه من سائر الأحرف، فإنه قال للكتبة اكتبوه على لسان قريش، وفي رواية اكتبوه على حرف قريش فإنه به أنزل، وهو يقول رأيت أن أجمع الناس على حرف واحد، وفي رواية على قراءة واحدة، يعني قراءة تنزيلية، فالحرف هو القراءة التنزيلية. وعلى هذا الأساس فهناك أحرف من الأحرف السبعة لم تدرج في رسم المصحف العثماني، فقد تكون هذه القراءة الشاذة من هذا الحرف الذي لم يدرجه عثمان في المصحف العثماني، فنقول هذه القراءة الشاذة التي صح سندها وخالفت الرسم يحتمل أنها تكون قرآن من الأحرف التي لم يدرجها عثمان في الرسم، ويحتمل أنها تكون من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير للآية، ويحتمل أن تكون أنها من قول الصحابي تفسير للآية، وإحنا عندنا أن قول الصحابي في تفسير الآية له حكم الرفع، فما بالك إذا أدرجه في قراءة الآية، فهذا يعني أنه عنده أوثق من الأول، ولذلك يقول ابن عبد البر القراءة الشاذة لا تنزل عن الحديث الأحادي، فإذا كانت لا تنزل عن الحديث الأحادي فهي حجة ولا ما هي حجة؟ هي حجة، هي حجة، ولذلك ذهب أهل العلم أهل التحقيق في هذه المسألة إلى أن القراءة الشاذة المخالفة للرسم صحيحة السند أنها لا تنزل عن كونها حديث عن الرسول أو عن الصحابي له حكم الرفع، فهي حجة يحتج بها، وهذا أوضح الأقوال في هذا الباب، ويظهر من تصرف الإمام مالك رحمه الله وتصرف مجاهد رحمه الله أنهم على هذا الأصل، أنهم على هذا الأصل، وإلا ما فائدة أن يحتج مجاهد بقراءة أبي، وما فائدة أن يورد الإمام هذا الأثر في هذا الباب ويجعله حجة في المسألة، فيبدو أن مالك ومجاهد مع من ذهب من أهل العلم إلى أن القراءة الشاذة أنها حجة يحتج بها لأنها لا تنزل عن خبر الأحاد. مسألة خالف في ذلك المتكلمون وجماعة من أئمة كل مذهب عندهم خلاف في أن القراءة الشاذة حجة، لأنه من القراء من يرى أن القراءة الشاذة هذه صح سندها ما صح سندها مردودة لا يلتفت إليها، أهل التفسير عبارتهم جاءت ألطف قالوا هي قراءة تفسيرية ما اعتبروها قراءة قرآنية، عرف من ابن شنبوذ كان يراها قرآن وكان يصلي بها في المحراب فأنكر عليه، المجد بن تيمية يجيز القراءة في الصلاة بالقراءة الشاذة في غير القراءة الواجبة، يجيز هذا، وكأن ابن تيمية الحفيد يذهب إلى ذلك. فالقراءة الشاذة التي صح سندها وإن خالفت الرسم لا يحكم بأنها باطلة ولا يحكم بأن ترد. وهذا مبني على مسألة، وهي أن ما خالف الرسم هل يجزم بأنه غير قرآن؟ هل يجب الجزم بأنه غير القرآن؟ وما خالف الرسم هل يجزم بأنه من الأحرف السبعة أو ليس من الأحرف السبعة؟ الصحيح لا، عدم الجزم، الصحيح عدم الجزم. فنحن نقول أن هذا الموجود بين أيدينا قرآن وهو كلام الله، لكن لا نجزم أن هذه الأخرى ليست بقرآن، إنما نجزم أن هذا قرآن جزما، أما ذاك لا نجزم، لا يلزمنا الجزم بأنه قرآن. فيبقى الأمر على الاحتمال، يبقى الأمر على الاحتمال. وهذا ما جعل المجد بن تيمية يختار جواز القراءة في الصلاة في غير الواجب بما خالف الرسم. وإنما طعن الأئمة على ابن شنبوذ لأنه قام يقرأ بالأحرف الشاذة في الصلوات في المحراب، في الصلوات المفروضة في المحراب. فجمع ابن مجاهد رحمه الله تسطير أهل العلم وفتاواهم في تأييد الإنكار على ابن شنبوذ وإخراجه من الصلاة في المنبر. وهذه قضية يعني غير القضية التي نحن نتكلم فيها. فنحن حتى لو قلنا بجواز القراءة بغير الموافق لرسم المصحف فلا نجيزه في الصلاة المفروضة ولا نجيزه في القراءة الواجبة، لا نجيزه ولا في القراءة الواجبة، والله أعلم. أيوة، هذا محل الكلام، أنها حجة في الأحكام. مسألة: المرأة إذا أصبحت في نهار رمضان ومج فرجها دما عبيطا، دم أحمر، ما الحكم؟ نقول الأصل أن ما يخرجه الرحم هو من الحيض حتى يثبت خلاف. ولذلك الإمام مالك يقول إذا مج رحم المرأة دما عبيطا، دم أحمر واضح، فإن في غير أيام الحيض فإنه حيض، لا تفطر ذلك اليوم ولا تصوم، وتقضي يوما مكانا، ولا يلزمها شيء، وما يلزمها شيء على الأصل حتى يتبين أنه استحاضة أو شيء. وعادة الاستحاضة لا تأتي قبل الحيض، إنما تأتي متصلة بالحيض. أما في هذه الحالة تمج مجة في أول يوم وبعدها ما يأتي، ثم تمج مجة في ثاني يوم وبعدها ما يأتي، في اليوم الثالث يأتي الحيض. فنقول ما أخرجه الرحم من الدم الأصل فيه عند العلماء أنه حيض حتى تبين خلاف. وعلى هذا كلام الإمام مالك في هذا الباب. ويمكن أن يقال أن المرأة إذا كانت مميزة لدمها، يعني تعرف دم الحيض، فإن دم الحيض أسود نتن، إذا كانت مميزة لدم الحيض ولم ترى في هذا الدم صفات دم الحيض، فنقول أنت لك أن تتم الصوم وهذا الدم لا يضرك طالما أنك لم تتبين فيه صفة دم الحيض الذي أنت تعتادين. أما إذا كنت غير مميزة فالأصل أن كل دم يخرج من الرحم هو دم حيض، واضح؟ طيب، مسألة: من أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء شهر رمضان؟ هل عليه صيام هذا اليوم؟ هل عليه إمساك بقية اليوم؟ نقول قال الإمام مالك في هذا: من أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ قال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. وهذا الجواب من الإمام مالك هو جواب هذه المسألة، لا يلزمه صيام رمضان الذي مضى. لماذا؟ لأنه لم يكن عليه واجبا. فإن قيل أليس الراجح أن الكفار مخاطبين أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ فالجواب نعم، هذا هو الراجح، ولكنهم مخاطبون قبل ذلك بإزالة المانع الذي يمنع من صحة العبادة، وعليه فقد دخل عليه رمضان وهو غير مكلف بصيامه، فكيف نوجبه عليه؟ فلا يجب عليه قضاء ما سبقه من رمضان. طيب، هل يلزمه صيام اليوم الذي كان فيه؟ نقول إذا أسلم في أثناء اليوم فكيف نوجب عليه صيام هذا اليوم؟ وصيام هذا اليوم إنما يجب من الليلة التي قبله. قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فلا يلزمه صيام هذا الليل، فقط الذي يلزمه مشابهة لحال المسلمين إمساك بقية اليوم، كما أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان صوم يوم عاشوراء واجبا أن من طعم أن يمسك بقية اليوم، ولا يلزمه قضاء لأن الرسول لم يلزمهم بقضاء، لكن إن قضى فهذا أفضل خروجا من الخلاف وأحوط في هذه المسألة. وهذا آخر ما يتعلق بدرسنا اليوم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الصوم من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى قوله: صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. نقرأ. هذا الباب من محاسن تبويب الإمام مالك، ولمست من خلال يعني تتبعي لتبويبات الإمام البخاري رحمه الله أنه يتابع فيها تبويبات الإمام مالك حتى في الطريقة. ومثل هذه التبويبات توجد عند الإمام البخاري في صحيحه. فقط البخاري يزيد على مالك أنه في العادة يشير إلى بعض الأحاديث، يشير إلى بعض الآثار ويبوب عليها، وقد يتكلم هو بكلام أثناء الباب وينهي الباب بهذه الصورة بدون رواية أي حديث. فسلف الإمام البخاري في مثل هذه التراجم هو الإمام مالك، هو الإمام مالك. وسلف البخاري في الإشارة إلى فقه الحديث وإلى فقه المسائل في التبويب هو الإمام مالك. وسلف الإمام البخاري في الكلام أثناء الباب على فقه الباب أو على مسألة تتعلق بالباب هو الإمام مالك رحمه الله. وقد كان البخاري يترسم خطى مالك كثيرا في التبويب. هذا الباب أورده الإمام مالك لبيان حكم من وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. ذكر الإمام مالك أن الصيام شهرين متتابعين جاء في كفارة الظهار اللي هو قال عنه التظاهر، اللي هو إيش؟ في كفارة الظهار وفي كفارة قتل خطأ. والسؤال هل يقطع تتابع الصيام في كفارة الظهار وفي كفارة قتل الخطأ المرض؟ هل يقطعه السفر؟ هل يقطعه الحيض؟ فإذا وجب على الإنسان كفارة قتل الخطأ أن يصوم شهرين متتابعين ومرض، هل إذا عوفي بعض المرض يبني على ما قصام أو يستأنف؟ إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين وحاضر أثناء الشهرين، هل تبني على ما سبق أو تستأنف؟ عقد الإمام مالك هذا الباب لبيان حكم هذه المسألة، فهو يقول: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين. قوله أحسن ما سمعت فيه إشارة إلى أن في المسألة خلاف، فهناك قول يستحسنه وهناك قول، والخلاف فيها أن هناك من يقول إذا قطع الصيام استؤنف بأي حال دون التفريق بين المرض الشديد وغير الشديد، دون التفريق بين السفر أو إلى آخره، إذا قطع الصيام فإنه يستأنف. والقول الثاني هو الذي اختاره الإمام مالك والذي يريده في هذا الباب: أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر، يعني بالتظاهر يعني الظهار، يعني الظهار، فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك. إذن إذا وجب على الإنسان صيام شهرين متتابعين وقطع عليه الصوم مرض، ينظر هل هذا المرض الذي قطع عليه الصيام يغلبه حتى لا يقدر أن يصوم ولا ممكن أن يصوم معه؟ فإن كان المرض الذي غلبه المرض الذي أصيب به غلبه بحيث أنه ما يستطيع يصوم، له أن يفطر حتى يخف من مرضه ويطيق أن يصوم، فيلزمه أن يصوم ويبني على ما سبق. إذا لم يصم استأنف، إذا لم يصم استأنف. والإمام مالك في عبارته هذه قيد المرض بكونه مرض غالب، يعني مرض لا يستطيع الإنسان معه أن يصوم. ومفهوم المخالفة أن الإنسان إذا مرض مرضا خفيفا لا يؤثر عليه في الصوم أنه لا يفطر، وأن فطره في المرض الخفيف يقطع التتابع. تأملوا، يقول: فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، فهو يتكلم عن المرض الغالب الذي يقطع الصوم، فهذا المرض إذا أصاب الإنسان له أن يفطر، فإذا خف منه واستطاع الصوم عليه أن يبادر بالصوم، فإذا بادر إلى الصوم بنى على ما سبق، إن لم يبادر للصوم وأخر فإنه يستأنف، فإنه ولا يبني على ما سبق. يقول: إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها، أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام، وهي تبني على ما قد صامت. الآن بدأ مسألة جديدة قال وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض، وذكر ضابط علة المرض أن يكون المرض غالبا لا يستطيع معه الصوم، أو حيضة خلاص. وليس له أن يسافر فيفطر، المسافر مولو رخصة في الفطر. يقول من عليه صيام شهرين متتابعين ليس له أن يقطع الصيام بعلة السفر، ليس له أن يقطع الصيام بعذر السفر، إلا إذا غلبت عليه مشقة السفر فأصبح لا يستطيع أن يصوم. فهو يقول وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. في كلام له آخر ذكر أن السفر الذي يقطع له أن يقطع به الصوم ثم يبني هو السفر الذي لا يستطيع معه الصوم، أما إنه هو عليه صيام أيام متتابعة يقول خليني أسافر ويصير بالسفر عذر أقطع به الصوم، فنقول له لا ما يجوز لك ذلك، بل الواجب عليك أن تتابع الصوم ما دمت قادرا على الصوم وإن كنت مسافرا، إلا إذا شرع في السفر وشق عليه الصوم بحيث أنه أصبح مثل المريض الذي لا يقدر مع المرض أن يصوم، عندها نقول له لك أن تفطر وتبني على صيامك. هذا ما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي يليه
قال رحمه الله باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر الذي سمعت من اهل العلم ان المريض اذا اصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فان له ان يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاه وبلغ منه ومن طاب اعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تذكر سته فاذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر. وقد أرخص الله للمسافر في كثرة السفر وهو أقوى على الصيام من المريض، قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأرخص الله للمسافر في كثرة السفر وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحق ما سمعت إليه وهو الأمر المجتمع عليه.
قوله ما يفعل المريض في صيامه، أقول الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإن كنتم مرضى هل خصص مرض دون مرض في الآية؟ هل قيد المرض بوصف معين؟ وإنما الآية جاءت مطلقة بدون أن يقيد الله المرض بأي وصف أو بأي قيد، فمن كان مريضا عليه أن يفطر. يقول مالك فمن كان مريضا له أن يفطر، ما نقول عليه أن يفطر إنما نقول له أن يفطر، فإن أطاق الصوم صام. يقول مالك الذي سمعته عند العلماء من علماءنا أن من مرض مرضا يشق عليه معه الصوم، فقيد المرض بكونه إيش يشق عليه. فهو يقول الأمر الذي سمعته من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه. الإمام مالك إيش يقول؟ يقول الله أرخص للصائم أن يفطر وهو مسافر، ولا تبلغ مشقة المسافر في الصوم مشقة المريض. فإذا أرخص الله للصائم في رمضان إذا سافر أن يفطر مع أن السفر ليست مشقته كمشقة المرض، فكذا المرض بدون أن نشترط فيه أن يشق عليه. كأن الإمام مالك لما أورد كلام العلماء اللي سمعوا تعقبوا بهذا القياس، أن الذي يقتضيه القياس أن من أصابه المرض في الصوم له أن يفطر مطلقا، سواء كان المرض شديدا يشق معه الصوم أو لم يكن المرض كذلك، أخذا لرخصة الله سبحانه وتعالى، وقاس أمر الصوم على أمر السفر. فإن الإنسان قد لا يشق عليه الصيام في السفر ومع ذلك الله أرخص له بأن يفطر، الله أرخص له بأن يفطر، فكذا المرض. فكأن الإمام مالك ذكر القول الذي سمعه من العلماء ثم تعقبه بما يختاره هو. والذي يظهر أنه يختاره هو أن مطلق المرض الذي يصيب الإنسان سواء كان يشق عليه أو لا يشق عليه يبيح الفطر، يبيح له الفطر. نتأمل الآن عبارته، يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر. خلاص، خلوا مسألة الصلاة على جنب، كلمة برانية، خلوا الصلاة على جنب. خلاص. ثم يقول الآن، بدأ هو يتعقب، يقول: ودين الله يسر. الآن هذه العبارة تعقب منه للكلام الذي سمع، يقول: ودين الله يسر، وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعته إلي، وهو الأمر المجتمع عليه. إذن كان عبارته تشير إلى أنه يرى أن المرض مطلقا كالسفر مطلقا، سواء كان السفر فيه مشقة أو لم يكن فيه مشقة، فإنه مبيح للفطر في الصوم. فكذا ينبغي أن يكون المرض سواء كان فيه مشقة، الصوم فيه مشقة أو لم يكن فيه مشقة، فينبغي أن يكون مبيعا للصوم، لأن دين الله يسر. هذا الذي أنا أفهمه، أنا أفهم من عبارة الإمام مالك أنه يريد أن يقول أن المريض مطلقا سواء كان مرضا شديدا أو غير شديد يجوز له أن يفطر، وحاله كحال المسافر، وقد أرخص الله للمسافر أن يفطر، وقد لا يشق عليه الصوم في السفر، فكذا ينبغي أن يكون حال المريض، ودين الله يسر. ومن شاء أخذ بالقول الأول، وهو قول من يقول أن المرض الذي يشق على الإنسان معه الصوم ويبلغ فيه معه فيه الجهد إذا صام هو الذي له أن يفطر، هو الذي له فيه أن يفطر. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: كذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، والله ما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس، صلى وهو جالس. يعني يقول حال من أبيح له الفطر في المرض هو كحال المصلي يصلي، فإذا كان يستطيع القيام ولو بمشقة عليه أن يقوم، عليه أن يقوم، فإن شق عليه القيام صلى جالسا وأجزى عنه، والله أعلم بحال العبد وما بلغ به حاله من المشقة. الله أعلم، أنت يعني لا تظن أنك تستطيع أن تخفي حقيقة أمرك عن الله، فإذا كان فعلا أنت يشق عليك القيام فلك رخصة بأن تصلي جالسا، أما إذا كان تستطيع أن تقوم ويشق عليك قليلا لكن تستطيع أن تقوم وليس هناك يعني مانع يمنع نهائي، فلك فالواجب عليك أن تقوم، فالواجب عليك أن تقوم. واضح؟ فهذا كلام في مسألة فيما يفعله المريض في صيامه. وقد ورد عن بعض السلف أن بعضهم إذا أوجعه إصبعه أفطر، وبعضهم إذا صدع وتعب أفطر. يقول الله أرخص للمريض، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والله أرخص للمسافر، وقد يكون سفر الإنسان بلا مشقة أصلا، يسافر في راحة وهيئة وحالة يستطيع معها الصوم، ومع ذلك الله أرخص له في الصوم، فمن باب أولى حالي أنا كمريض، وإن لم يبلغ حالي من الجهد والمشقة ما يبلغ حال المريض الشديد المرض. فمدام الله أرخص لي بالفطر في حال المرض فهذا يجوز مطلقا بدون تقييد، يجوز مطلقا بدون تقييد، فلا نضيف من عندنا قيود لم يأتي بها الله ولا رسول، لا نضيف من عندنا قيود لم يأتي بها الله ولا رسوله. والدين والحمد لله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. هذا الذي يظهر أنه هو مراد الإمام مالك في هذا الباب، والله أعلم. الباب الذي يليه يعني هو الذي طبعا أحب ما سمعته إلي يشير أنه فيه خلاف، يعني كان القول اللي صدر به فيه كلام ثاني خالف اللي هو اللي أشار إليه، والكلام اللي أشار إليه هناك من يقول به وهو أحب الأقوال إليه، وهو المجتمع عليه كأنه الذي استقر عليه الحال، كأنه الذي استقر عليه الحال، والله أعلم. نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله النذر في الصيام، النذر في الصيام يعني أن ينذر الإنسان نذرا على نفسه أن يصوم، يعني أن ينذر الإنسان على نفسه نذرا أن يصوم. ومعلوم أن الصوم الواجب على المسلم بحق الإسلام هو صوم رمضان، وما عدا صوم رمضان هو مما يوجبه العبد على نفسه، إما أن يكون صوم في كفارة، وإما أن يكون صوم في نذر، إما أن يكون صوم في كفارة، وإما أن يكون صوم في كفارة، وإما أن يكون صوم في نذر أو غير ذلك. لكن الواجب على العبد بحق الإسلام فقط هو صوم رمضان. من الصيام الذي يوجبه العبد على نفسه أو يكون هو سبب في إيجابه على نفسه صيام النذر، أن يقول مثلا لله علي إذا مثلا جاء أخي أو جاء أبي أو كذا أن أصوم يوما أو أن أصوم أسبوعا أو أن أصوم كذا أو أن أصوم. فإذا أوجب العبد على نفسه الصيام سمي ذلك صيام النذر، صيام النذر. مسألة أورد الإمام مالك رحمه الله مسألة فيما يتعلق بالإنسان تجب عليه كفارة. الكفارة قد تكون مثلا عتق رقبة، قد تكون إطعام مساكين، قد تكون صيام. فلو أن إنسانا وجبت عليه كفارة فيها عتق رقبة أو فيها إطعام مساكين ومات ولم يكفر، ومات ولم يكفر، هل يجوز لورثته أن يكفروا عنه أو لا يجوز؟ وهل الكفارة تكون في أصل المال أو تكون في الثلث؟ بيّن الإمام مالك أن من وجبت عليه كفارة مالية وأوصى فإنها تخرج من هذا الثلث، أما إذا لم يوصي فإنه لا يلزمهم أن يخرجوا عنه ذلك، إنما يجوز لهم ولا يلزمهم. وذلك أن الأصل عند الإمام مالك أنه لا ينوب أحد عن أحد لا في صلاة ولا في صوم ولا في حج ولا في غيره، هذا الأصل عند الإمام مالك، ما دام الأمر من باب العبادات المحضة. خلاص؟ أما الأموال وغيرها يجوز فيها النيابة عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. يقول مالك في هذه المسألة: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة، فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا، لأن الله يقول: من بعد وصية توصون بها أو دين. يقول: فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه، وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، إلا ما كان مثله. وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. يقول الإمام مالك: ليس له أن يترك ذلك ويؤخره، فإذا أوصى بأن يقضى ذلك عنه قضي من الثلث وانتهينا، فإن أخر ما أوصى فإنه لا يلزمهم أن يفعلوا. ليش؟ يقول: لأنه بهذه الطريقة قد يضارر الورث اللي هذا المال ينبغي أن يكون له، وهو اللي فرط، فما ينبغي إذا أخر وجاء على الأخير جمع كثير أشياء واجبة عليه وجاء قالها في الأخير، ما ينبغي أن التفت إليه. ليش؟ لأنه بهذا يضارر الورثة، ولأنه ظهر من تصرفه بتأخير القضاء والأداء في حينه مقصد مضاررة الورثة وحرمانهم من إرثه بهذه الطريقة. أما إن أوصى فتوفى وصيته في الثلث فقط مما وجب عليه من عتق رقبة أو من إطعام مساكين أو صدقة أو نحو ذلك. خلاص. طيب، المسألة الثالثة وهي التي صدر بها الباب، وهي: من كان عليه صوم نذر وأراد أن يتطوع، أيهما يبدى؟ قال سعيد بن المسيب: يبدى صوم النذر. طب هل هذا على الوجوب؟ قالوا: لا، هذا على الاختيار. وقالوا: هذا محله إذا لم يعين الشهر. يعني أفرض واحد قال: إن حصل كذا علي لله صيام شهر، لكن ما عين، هل هو شهر مثلا دحين الآن، هل هو شهر جمادة، هل هو شهر رجب، قال: لله علي صيام شهر، وأراد هذا أن يصوم أياما تطوعا مثل الأيام البيض وغيرها، فهل يبدأ بالتطوع أو يبدأ بالنذر؟ سعيد المسيب يقول: يبدأ بالنذر، وهذا على سبيل الاختيار، أن يقدم ما أوجبه على نفسه على التطوع. وهذه قاعدة عند أهل العلم، أن الاشتغال بالواجب يقدم على الاشتغال بالأمور المستحبة. وهذا الحمد لله، ما سمعت ولا أحد قال رحمك الله، عشان أقول هدينا وجهكم الله فيه. طيب، فهذا يبدى على أداء التطوعات، على صوم التطوع. لكن إن عين شهرا وكان هذا الشهر هو اللي هو فيه، فيجب عليه المبادرة بالصوم بلا خلاف، يجب عليه المبادرة بالصوم بلا خلاف، محل التخيير إذا لم يعين الشهر، إذا لم يعين الشهر. مسألة: قوله أن عبد الله بن عمر كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وهذا هو المذهب عند المالكية، وهو قول الإمام مالك، أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد. كل العبادات المحضة لا نيابة فيها مطلقا، لا نيابة فيها عند مالك مطلقا. وكلام الإمام مالك في هذا الباب هو خلاف كلام جمهور أهل العلم، فإن جمهور أهل العلم يجيزون النيابة بشروطها في الحج، ويجيزون النيابة ويجوزون أن يصوم أحد عن أحد في الصوم، أما الصلاة فلم يأتي عن أحد أنه يصلي عن أحد، فباب النيابة عندهم في الصوم وفي الحج. ومتفقون هم على أن العبادات المالية يجوز أن ينوب بعضهم عن بعض، بعض المسلمين عن بعض، سواء كانوا من الأولياء أو من غير الأولياء. وهذا الذي ذهب إليه مالك خلاف الحديث الصحيح، فإن الحديث الصحيح عند البخاري وغيره يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والعلماء رحمهم الله يعملون بهذا الحديث، يعملون بهذا الحديث، ولكن لهم تفاصيل، لهم في ذلك تفاصيل. من هذه الفروع فرع: كيف يوفق بين ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وبين ما ورد عن ابن عباس وعن عائشة وعن ابن عمر أنه لا يصوم أحد عن أحد، كيف يوفق بين هذا وهذا؟ قال العلماء: يوفق بين ذلك بأنه لا يصوم أحد عن أحد في صيام شهر رمضان، فمن مات وعليه قضاء من رمضان أو عليه كفارة الصيام ونحوها من الصيام الواجب الذي يجب عليه، فإنه لا يلزم أولياءه أن يصوموا عنه، وهو معنى ما ورد عن ابن عمر وعائشة وابن عباس: لا يصوم أحد عن أحد، يعني في الصوم الواجب مثل صيام رمضان، قضاء رمضان، مثل صيام الكفارات، مثلا إنسان وجب عليه صيام شهرين متتابعين، إنسان وجب عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين ونحوها، فهذه الأمور لا يصوم أحد عن أحد. أما إذا كان الصوم صوم نذر فهذا محل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا عليه جمهور أهل العلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قالوا هذا محله في النذر. أما صوم رمضان، قضاء رمضان، أو صوم الكفارات كما في كفارة قتل الخطأ أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين وغيرها، فإنه إذا مات وعليه صوم لم يصم وليه عنه. واختلفوا هل يجب على وليه شيء آخر إذا لم يجب عليه الصوم. منهم من قال، منهم من قال: إذا لم يفرط المتوفى في الصيام ومات قبل الصيام بدون تفريط أطعم وليه عنه عن كل يوم مسكين. أما إذا أخر القضاء لهذه الكفارات بلا عذر فلا يلزم وليه شيء، لا كفارة ولا صوم، لا يلزمه شيء، وأمره إلى الله، أمره إلى الله. ومنهم من عكس قال: إن مات وعليه صيام كفارة ولم يفرط فليس على وليه شيء، أما إن فرط فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. واضح؟ والذي يظهر في الأحاديث والنصوص أنه لا يلزم وليه شيء، لا يلزم وليه شيء، لأنه لم يأتي فيه نص، ولأن الأصل في مال المسلم الحرمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فبأي حق نقتطع من وليه مالا ونقول تطعم عنه مساكين؟ ما عندنا في ذلك دليل. وعليه نقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم محله في صيام النذر، محله في صيام النذر. فرع: إذا مات الولي، إذا مات المتوفى بدون تفريط في القضاء فلا يلزم أولياءه شيء، لا يلزم أولياءه شيء. فإن كان مفرطا فقد ذهب بعض أهل العلم لأنه يطعم عن كل يوم عن كل مسكين يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. ومنه تعلمون أن ما يذهب إليه البعض من أنه إذا مات الميت وعليه صيام شهرين متتابعين يقوم يوزع صيام الشهرين على أوليائه، هذا يصوم 10 ثم يبدأ الثاني ويصوم 10، هذا ما نعلم له أصل في الشرع، ما نعلم له أصل في الشرع. وأن الأصل براءة الذمة، والأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزرة أخرى. فما نحمل أولياء الميت شيء عن الميت إلا ورد به النص، والنص كما ترون الراجح في معناه أن من مات وعليه صوم هذا خاص بصيام النذر، ولا يلحقهم شيء من أمور الكفارات، من صيام الكفارات، سواء في قتل الخطأ أو سواء في كفارة يمين أو سواء في الظهار أو غيرها. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي أوردها الإمام مالك رحمه الله. أبو هاشم باقي وقت نمشي ولا كم باقي؟ يلا الباقي. نعم. خلاص عليه، إلا إن كان أحد يتبرع من عنده، إلا إذا تبرع من عنده أولاده قالوا إحنا نبغى نتبرع ونعمم على حديث فدين الله أحق بالقضاء، مع أنه ما ورد هذا إلا في المحل اللي ورد فيه الحديث في الصيام أو الحج. عرفت؟
Thank you.
جزاك الله خير. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في أثر خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. هذه المسألة الفصل فيها قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالله عز وجل في هذه الآية أمرنا أن لا نمسك حتى نتبين، وكذا أن لا نفطر حتى نتبين، فيستصحب الحال. ففي الليل بعد السحور وعند السحور لنا أن نأكل وأن نشرب حتى نتبين، فلو شكينا أنه طلع الفجر ما يلزمنا الإمساك لأننا لم نتبين. وفي النهار قبل الغروب فالأصل أن نمسك، فلا نفطر حتى نتبين. فإن أفطرنا على حال من الشك دون تبين ثم تبين بعد ذلك أننا لازلنا في النهار، فالذي يقتضيه الدليل أننا قد أفطرنا يوما من رمضان علينا أن نقضيه، علينا أن نقضيه. وهذا الذي حصل مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان في يوم غيم، كان في يوم غيم، غلب على ظنه أن الشمس غابت فأفطر، فأفطر. بعد أن أفطر أتاه آت وأخبره أن الشمس طلعت، طلع أنه ما كان غروب شمس، فقال الخطب يسير اجتهدنا. وتفسير الإمام مالك لقوله اجتهدنا والخطب يسير أي أنه يقضي أن الصيام يوم مكان هذا اليوم أمر يسير، ونحن اجتهدنا إن شاء الله ما يلحقنا إثم، عرف. وعليه نقول المسلم عليه إذا كان في نهار رمضان أن لا يفطر حتى يتبين غروب الشمس، ليس له أن يفطر إلا إذا تبين غروب الشمس. وحاله هنا كحال الإنسان قبل طلوع الفجر، فإنه له أن يأكل ويشرب حتى يتبين طلوع الفجر. فلو فرضنا أن إنسانا أكل وشرب بعد السحور يظنه ليل ثم تبين أنه فجر لا يضره، لما؟ لأن الله أذن له أن يأكل وأن يشرب حتى يتبين. وفي النهار الله لم يأذن لك أن تأكل وتشرب حتى تتبين، عكس في الليل، فلا يجوز لك أن تأكل وتشرب حتى تتبين في النهار، في نهار الصوم. فإذا تبينت الغروب أفطر، إن لم تتبين الغروب وأفطر يلزمك القضاء. طب ليش ذاك ما ألزمناه بالقضاء؟ لأننا نقول لم يتبين والله أرخص له أن يأكل ويشرب حتى يتبين، فلا يلزمه قضاء ويتم الصوم. انتبهت الفرق بين الأمرين؟ واضح، وهو مأخوذ من نص الآية. وما ذكره الإمام عن عمر بن الخطاب جاء في رواية عند عبد الرزاق صريحا، قال الخطب يصير نقضي يوما مكانه. المسألة الثانية قضاء رمضان، من أفطر من رمضان أيام هل يقضيها متتابعة أو يقضيها متفرقة أو الأمر واسع؟ فنقول أورد الإمام مالك عن ابن عمر أنه كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر، من أفطره من مرض أو سفر. ومقتضى هذا الكلام أن من أفطر أياما متتابعة من رمضان يقضيها متتابعة، ومن أفطر أياما متفرقة من رمضان لا يلزمه التتابع. هذا مقتضى كلام ابن عمر، لأنه ذكر مريض أو مسافر، والمريض العادة أيام متتالية والمسافر العادة أيام متتالية. فابن عمر يوجب التتابع على من أفطر أياما متتابعة، خلاص. والراجح في هذه المسألة أنه يجوز قضاء الأيام متفرقة، والأفضل قضاءها متتابعة إذا كان أفطرها متتابعة، لأن الله عز وجل لم يوجب أكثر من أن يصوم عدة من أيام أخرى، عدة الأيام التي أفطرها يصوم، هذا الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. فاشتراط التتابع هنا ليس بواجب، بدليل أن هناك من خالف ابن عمر من الصحابة فقال بعدم التتابع، كما أورده الإمام مالك في الأثر الذي يليه عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلف في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه، فدل ذلك أن هذا سنة وهذا سنة، وهذا له أصل وهذا له أصل. ويمكن التفصيل، يقال يجب التتابع في من أفطر أياما متتابعات، ولا يجب التتابع في من أفطر أياما متفرقات، ممكن يقال هذا القول، ويكون محل اشتراط التتابع في القضاء لمن أفطر أياما متتابعة. ولكن يعكر على هذا القول أن النساء كنا يحضن في رمضان ويفطرن أياما متتابعة، ولم يأتي أنهن كنا يقضين أيام الصوم أياما متتابعة، لم يأتي هذا بوضوح، وعليه يكون الحكم أن التتابع في القضاء أفضل لمن أفطر أياما متتابعة، أفضل فقط ولا نقول واجب. المسألة التالية، مسألة من زرعه القيء في الصيام. أقول من يزرعه القيء في الصيام فهو على حالين: الحالة الأول أن يزرعه القيء بدون تكلف منه، القيء يعني أن يخرج ما في جوفه، فمن زرعه القيء لا يفطر ويتم صومه، وصومه صحيح. أما من تكلف القيء واستقى، يعني طلب إخراج ما في الجوف، فهذا قد أفطر ذاك اليوم عليه قضاء، ولا يلزمه كفارة عند مالك، لا يلزمه كفارة المفطر في نهار رمضان، لأن الحديث جاء ولم يذكر الكفارة. وهذا الذي جاء عن ابن عمر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فإنه يتم صومه ولا شيء عليه، ومن استقاء فقد أفطر فليقضي يوما مكانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية، قول مالك رحمه الله: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من صيام واجب عليه، أن عليه قضاء يوما مكانه، أقول هذا خلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه، والمعنى أنه يتم صومه ولا قضاء عليه. فقول مالك هنا يخالف الحديث، والحديث هو المعتمد في هذه المسألة. مسألة القصة التي ذكرها حميد أو حميد بن قيس المكي، أنه كان مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة، والظاهر أنها كفارة حنث اليمين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أم متتابعات أم يقطعها؟ فقال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. فقال مجاهد: لا يقطعها، فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات. قال مالك: وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا. أقول هذه المسألة أو هذا الأثر في مسائل: المسألة الأولى فيه أن الشيخ لا يمنع تلميذه أن يجيب أمامه، فإن مجاهد لم ينكر على حميد أنه بادر إلى الجواب، وهذا من باب تدريب الشيخ للتلاميذ على الفتوى وعلى مسائل العلم. وفيه أن من تعقب قول الغير أبرز دليله، فإن مجاهد مع كون الشيخ ما اكتفى بأن قال لا يصومها متتابعة، بل أشار إلى ذكر الدليل وهو أنها في قراءة أبي بن كعب صيام 3 أيام متتابعة. وهكذا ينبغي للإنسان إذا خالف كلام غيره أن يبرز مع ذكر الخلاف الدليل. وفيه الاحتجاج بالقراءة الشاذة، فإن قراءة أبي بن كعب خلاف رسم المصحف العثماني، فائدة على الهامش، القراءة الشاذة تطلق بإطلاقات عند العلماء، منهم من يطلق قراءة شاذة على القراءة ضعيفة السند، ومنهم من يطلق قراءة شاذة على القراءة صحيحة السند المخالفة لرسم المصحف، وهذا المعتمد، ومنهم من يطلق قراءة شاذة على ما زاد عن 7، القراءة 7 اللي ذكرهم ابن مجاهد في كتابه 7، ما زاد على قراءاتهم يسمى شاذ، وهذا اصطلاح خاص بابن جني في كتابه المحتسب. ابن جني تلميذ ابن فارس صاحب كتاب الخصائص، كتابه المحتسب في توجيه القراءات الشاذة، هذا الكتاب القراءة الشاذة فيه هي القراءة الزائدة عن القراءات 7، كل ما زاد عن 7 اللي أوردها ابن مجاهد في كتابه يعتبره شاذ، وهذا خلاف ما استقر عليه أهل العلم، فإن أهل العلم استقر عندهم أن القراءات المتواترة 10 وليست 7، أن القراءات المتواترة 10 وليست 7، وعلى هذا الأساس يكون ما سماه ابن جدي في كتابه من الشاذ يدخل فيه القراءات 3 المتممة للعشر، القراءات 3 المتممة للعشر. خلاص، القراءة الشاذة التي نعنيها نحن الآن هي بالمصطلح الثاني، وهي القراءة التي يصح سندها وتخالف رسم المصحف ووصفها بالشذوذ من جهة مخالفة الرسم، وصفها بالشذوذ من جهة مخالفة الرسم، مثل هنا المصاحف العثمانية كلها، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ليس فيها كلمة متتابعات، هذه قراءة شاذة وسندها صحيح، ماذا يعمل بها؟ من أهل العلم من يقول هذه القراءة الشاذة لا يلتفت إليها ولا يستفاد منها، وهذا كلام ما يصح ما يستقيم، إذ أن الصحابي يجزم بها أو التابع يجزم بها، فكيف يجزم بها وهي عنده ليست قراءة؟ بعض علماء التفسير يقول هذه قراءة تفسيرية، يعني هي من تفسير الصحابي لمعنى الآية، ونحن نقول أنها سواء كانت من الأحرف 7 التي لم يدرجها عثمان في المصحف الذي أرسله إلى الأمصار، لأن الراجح أن عثمان بن عفان جمع في المصحف الذي جمع عليه الناس حرفا واحد من الأحرف 7 وما يوافق رسمه من سائر الأحرف، فإنه قال للكتبة اكتبوه على لسان قريش، وفي رواية اكتبوه على حرف قريش فإنه به أنزل، وهو يقول رأيت أن أجمع الناس على حرف واحد، وفي رواية على قراءة واحدة، يعني قراءة تنزيلية، فالحرف هو القراءة التنزيلية. وعلى هذا الأساس فهناك أحرف من الأحرف 7 لم تدرج في رسم المصحف العثماني، فقد تكون هذه القراءة الشاذة من هذا الحرف الذي لم يدرجه عثمان في المصحف العثماني، فنقول هذه القراءة الشاذة التي صح سندها وخالفت الرسم يحتمل أنها تكون قرآن من الأحرف التي لم يرجع عثمان في الرسم، ويحتمل أنها تكون من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير للآية، ويحتمل أن تكون أنها من قول الصحابي تفسير للآية. وإحنا عندنا أن قول الصحابي في تفسير الآية له حكم الرفع، فما بالك إذا أدرجه في قراءة الآية، فهذا يعني أنه عنده أوثق من الأول. ولذلك يقول ابن عبد البر: القراءة الشاذة لا تنزل عن الحديث الأحادي. فإذا كانت لا تنزل عن الحديث الأحادي فهي حجة ولا ما هي حجة؟ هي حجة، هي حجة. ولذلك ذهب أهل العلم أهل التحقيق في هذه المسألة إلى أن القراءة الشاذة المخالفة للرسم صحيحة السند أنها لا تنزل عن كونها حديث عن الرسول أو عن الصحابي له حكم الرفع، فهي حجة يحتج بها. وهذا أوضح الأقوال في هذا الباب، ويظهر من تصرف الإمام مالك رحمه الله وتصرف مجاهد رحمه الله أنهم على هذا الأصل، أنهم على هذا الأصل. وإلا ما فائدة أن يحتج مجاهد بقراءة أبي؟ وما فائدة أن يورد الإمام هذا الأثر في هذا الباب ويجعله حجة في المسألة؟ فيبدو أن مالك ومجاهد مع من ذهب من أهل العلم إلى أن القراءة الشاذة أنها حجة يحتج بها، لأنها لا تنزل عن خبر الأحاد. مسألة خالف في ذلك المتكلمون وجماعة من أئمة كل مذهب عندهم خلاف في أن القراءة الشاذة حجة، لأنه من القراء من يرى أن القراءة الشاذة هذه صح سندها، ما صح سندها مردودة لا يلتفت إليها. أهل التفسير عبارتهم جاءت ألطف، قالوا هي قراءة تفسيرية ما اعتبروها قراءة قرآنية. عرف من ابن شنبوذ كان يراها قرآن وكان يصلي بها في المحراب فأنكر عليه. المجد بن تيمية يجيز القراءة في الصلاة بالقراءة الشاذة في غير القراءة الواجبة، يجيز هذا، وكأن ابن تيمية الحفيد يذهب إلى ذلك. فالقراءة الشاذة التي صح سندها وإن خالفت الرسم لا يحكم بأنها باطلة ولا يحكم بأن ترد. وهذا مبني على مسألة، وهي أن ما خالف الرسم هل يجزم بأنه غير قرآن؟ هل يجب الجزم بأنه غير القرآن؟ وما خالف الرسم هل يجزم بأنه من الأحرف السبعة أو ليس من الأحرف السبعة؟ الصحيح لا، عدم الجزم، الصحيح عدم الجزم. فنحن نقول أن هذا الموجود بين أيدينا قرآن وهو كلام الله، لكن لا نجزم أن هذه الأخرى ليست بقرآن، إنما نجزم أن هذا قرآن جزما، أما ذاك لا نجزم، لا يلزمنا الجزم بأنه قرآن. فيبقى الأمر على الاحتمال، يبقى الأمر على الاحتمال. وهذا ما جعل المجد بن تيمية يختار جواز القراءة في الصلاة في غير الواجب بما خالف الرسم، وإنما طعن الأئمة على ابن شنبوذ لأنه قام يقرأ بالأحرف الشاذة في الصلوات في المحراب، في الصلوات المفروضة في المحراب. فجمع ابن مجاهد رحمه الله تسطير أهل العلم وفتاواهم في تأييد الإنكار على ابن شنبوذ وإخراجه من الصلاة في المنبر. وهذه قضية يعني غير القضية التي نحن نتكلم فيها. فنحن حتى لو قلنا بجواز القراءة بغير الموافق لرسم المصحف فلا نجيزه في الصلاة المفروضة ولا نجيزه في القراءة الواجبة، لا نجيزه ولا في القراءة الواجبة، والله أعلم. أيوة، هذا محل الكلام، أنها حجة في الأحكام. مسألة: المرأة إذا أصبحت في نهار رمضان ومج فرجها دما عبيطا دم أحمر، ما الحكم؟ نقول الأصل أن ما يخرجه الرحم هو من الحيض، حتى يثبت خلاف. ولذلك الإمام مالك يقول إذا مج رحم المرأة دما عبيطا دم أحمر واضح فإن في غير أيام الحيض فإنه حيض، فإنه حيض، لا تفطر ذلك اليوم ولا تصوم وتقضي يوما مكانا، ولا يلزمها شيء وما يلزمها شيء على الأصل حتى يتبين أنه استحاضة أو شيء. وعادة الاستحاضة لا تأتي قبل الحيض إنما تأتي متصلة بالحيض، أما في هذه الحالة تمج مجة في أول يوم وبعدها ما يأتي، ثم تمج مجة في ثاني يوم وبعدها ما يأتي، في اليوم الثالث يأتي الحيض، فنقول ما أخرجه الرحم من الدم الأصل فيه عند العلماء أنه حيض حتى تبين خلاف. وعلى هذا كلام الإمام مالك في هذا الباب. ويمكن أن يقال أن المرأة إذا كانت مميزة لدمها يعني تعرف دم الحيض فإن دم الحيض أسود نتن، إذا كانت مميزة لدم الحيض ولم ترى في هذا الدم صفات دم الحيض فنقول أنت لك أن تتم الصوم وهذا الدم لا يضرك طالما أنك لم تتبين فيه صفة دم الحيض الذي أنت تعتادين. أما إذا كنت غير مميزة فالأصل أن كل دم يخرج من الرحم هو دم حيض، واضح؟ طيب، مسألة من أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء شهر رمضان؟ هل عليه صيام هذا اليوم؟ هل عليه إمساك بقية اليوم؟ نقول قال الإمام مالك في هذا من أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ قال ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. وهذا الجواب من الإمام مالك هو جواب هذه المسألة، لا يلزمه صيام رمضان الذي مضى. لماذا؟ لأنه لم يكن عليه واجبا. فإن قيل أليس الراجح أن الكفار مخاطبين أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ فالجواب نعم، هذا هو الراجح، ولكنهم مخاطبون قبل ذلك بإزالة المانع الذي يمنع من صحة العبادة، وعليه فقد دخل عليه رمضان وهو غير مكلف بصيامه، فكيف نوجبه عليه؟ فلا يجب عليه قضاء ما سبقه من رمضان. طيب، هل يلزمه صيام اليوم الذي كان فيه؟ نقول إذا أسلم في أثناء اليوم فكيف نوجب عليه صيام هذا اليوم؟ وصيام هذا اليوم إنما يجب من الليلة التي قبله. قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فلا يلزمه صيام هذا الليل، فقط الذي يلزمه مشابهة لحال المسلمين إمساك بقية اليوم كما أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان صوم يوم عاشوراء واجبا أن من طعم أن يمسك بقية اليوم، ولا يلزمه قضاء لأن الرسول لم يلزمهم بقضاء، لكن إن قضى فهذا أفضل خروجا من الخلاف وأحوط في هذه المسألة. وهذا آخر ما يتعلق بدرسنا اليوم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.